بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخوان المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعين في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء الحديث بعنوان محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فلقد جرت العادة عن بيان محبة الأمة لنبيها عليه الصلاة والسلام، ولكنني في هذا اليوم أشير إلى عكس ذلك، وهو بيان محبة النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت محبته لأمته عظيمة وشديدة وكبيرة لمن كان حاضرا في عصره من الصحابة أو لمن جاء بعده صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ربنا جل وعلا كشف لنا عن هذا النبي الكريم وحرصه على هذه الأمة بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده حرص شديد ومحبة عارمة لأمته عليه الصلاة والسلام، يحبها ويخاف عليها ويخشى من أن تزل قدمها بعد ثبوتها. ولذلك يقول جل وعلا: عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها، وأيضا حريص عليكم يعني على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يدعو لأمته، بل كان يدعو في صلاته لأمته. فتقول عائشة رضي الله عنها: لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس قلت: يا رسول الله أدعو الله لي. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسرك دعائي؟ فقالت: وما لي لا يسرني دعاؤك. فقال عليه الصلاة والسلام: والله إنها لدعائي لأمتي في كل صلاة، في كل صلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في كل صلاة يصليها يقول: اللهم اغفر لأمتي ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان شديد الشفقة على هذه الأمة، ولذلك يقول عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وأيضا في قول عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، يعني من خوفي على أمتي وشفقتي عليه. قال فأخبره بما قال، فقال ربنا قال الله عز وجل لجبريل: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام خبأ شفاعته العظمى لأمته، فالله عز وجل أعطى كل نبي دعوة، كل نبي دعوة، فما من نبي إلا وقد تعجل دعوته، إلا النبي عليه الصلاة والسلام الذي حرص على هذه الأمة. فقد جاء من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة الطويل المعروف لما يسجد عند العرش يقال للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب، فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما حريص على عدم إيقاع الأمة في الحرج والمشق، ولذلك كثيرا ما يرد عنه أن يقول لولا نشق على أمتي لولا نشق على أمتي لولا نشق على أمتي عليه الصلاة والسلام، فكان رحيما بهذه الأمة، يقول لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولا أخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، كان يقول لولا نشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا، كان يقول أيضا لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولو وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام بأن جبريل قال له إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك أن تقرأ أو أن تقرأ أمتك القرآن إلى حرف، فقال صلى الله عليه وسلم أسألك أو فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك، ثم أتاه الثاني فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك، ثم جاء الثالث فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أو أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف، فهكذا حتى جاءه في الرابع فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن أو أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوه فقد أصابوا. وهذا يدلنا على شفقة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا تذكرون بأن النبي عليه الصلاة والسلام راجع ربه في الصلوات، فالله تعالى فرضها أول ما فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففها الله عز وجل حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يراجع رب قل يا ربي إن أمتي لا تطيق. فهذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. عموما إخواني وأخواتي، شفقة النبي على الأمة ومحبة النبي الأمة يعني المجالات كثيرة، لكن أشرت إلى بعضها، وللحديث بقية بحول الله نرجئه إلى اللقاء القادم. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمات. بجاسم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالي مشايخ.
حياك الله بجاسم، الله يحفظك بارك فيك.
بارك الله فيك شيخ عزيز. صلينا المغرب قبل شوي في مصلى الدوام.
نعم.
فربعنا جدمه والأخ الآسيوي.
نعم.
جزاه الله خير. لكن كان يلحن لحنا جليا يعني في الفاتحة وما بعد الفاتحة.
نعم.
فبعد الصلاة الشباب اختلفوا. فهل يقولك ما الحكم يعني هل
مثل إيش اللحن لو تكرمت؟
عفوا
مثل ايش اللحن؟
لا الحاء تستوي هاء والعظيم تستوي العظيم وال يعني الكلمات كلها
وانت وينك يا طويل العمر؟ ليش ما صليت بهم انت؟
والله بارك الله فيك، انا جاي متاخر وهم مجدمين، فالنقاش هذا دار اتعقب.
إيه.
بارك الله فيك يا شيخ، هم كانوا مجدمين، انا جاي متاخر شويه.
خير ان شاء الله،
جزاك الله خير ابو جاسم. مسيف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضلت الشيخ الدكتور عايز، نحبكم في الله.
حبك الله يا اخي. يا
الله بارك الله فيك يا شيخ، احسن اليك. وفضلت الشيخ اسحاق، نحبك في الله.
حبك الله، جزاك الله خير مسيف تفضل.
فيكم زادكم الله ادبا وعلما.
الله
سريعا بارك الله فيكم. انا لا اذكر الروايه هذه عن 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 صحابي ام عن النبي، عندما اتى الرجل الذي يحمي امه وقال له لم توفيها حقها حتى ولو بزفرة من زفرات الولادة. الشاهد فضلت الشيخ يعني يستشهد للأم بزفرات الولادة في الفضل. ظهرت شبه موضة ليس لها علاقة بالطب ولا اضطرار ولا لها ضرورة، أن بعض النساء تطلب الولادة بعد التخدير، يعني تطلب أن تخدر ثم تتم عملية الولادة حتى لا تشعر بالألم. فهل هذا ينقص الأم من الأجر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني في نفس الموضوع، كثر كثيرا الأمهات تبتعد عن الرضاعة الطبيعية حفاظا على رشاقة الجسم زي ما بيقول يعني. فهل ده يصح؟ يعني هل هذا يصح للأم أن تحرم الطفل الرضاعة الطبيعية من أجل فقط رشاقة الجسم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بارك الله فيكم، حضور الفعاليات والاحتفالات لغير المسلمين، يعني تقريبا في شبه إجماع على الحرمة أن احنا نحتفل بعياد غير المسلمين، لكن بعض الشباب بيقول ان نيته ان مش ان يحتفل، ان بس يشوف الفعاليات والاشياء الجميله اللي بتكون موجوده في اليوم ده لانها لا تتكرر. فهل هذا يعتبر من النوايا الحسنه اللي تبيح لنا حضور مثل هذه الفعاليات؟ سؤال اخر بارك الله فيكم فضيله الشيخ، بعض الشباب يتوضا يضع يده تحت الماء دون ان يفرك اليد باليد الاخرى، ما اعرفش انا وضحت
كيف
يعني. الماء مفتوح يمرر العضو المطلوب غسله سواء اليد
الزرع. تحت الماء من غير فرق،
من غير فرق يعني ما يمسكش،
من غير دلك. نعم،
من غير دلك. فهل هذا صحيح؟ يعني هو العضو تبلل تماما لكن كفه ما لمسش العضو ده، فهل هذا من الوضوء صحيح؟ وهل هذا يعتبر وضوء غير صحيح أم صحيح لكن ليس فيه إسباغ؟
إن شاء الله
جزاكم الله خير وبركة.
جزاك الله خير أبو شهد، تسمع إن شاء الله جانب الشيخ. نعم أخ عمر تفضل.
ألو
تفضل أخ عمر.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو شهد وياك.
أبو شهد تفضل، حياك الله أبو شهد.
الله
يسلمك. الله يبارك فيك يا فاضل، حياك الله.
مسي عليك وعلى الشيخ وعلى المستمعين الكرام.
مسيك بالعافيه.
عندي سؤال. ما حياه البرزخ ولماذا تسميت بهذا الاسم؟ يعني البرزخ.
ان شاء الله.
والسؤال الثاني بس انا سالتكم اياه بس والله انقطع عندي الارسال وما سمعت الجواب.
نعم.
اللي هو موضوع اني انا طالع من خورفكان وواصل تقريبا البطايح وأذن العصر، هل أصلي ركعتين أو أربعة أو يجوز إني أصلي بالبيت قبل ما يأذن العصر يعني؟
أنا
طالع الدرب. والسؤال الثاني
من خورفكان.
والسؤال الثاني
لو تعيد السؤال بشهد خارج من خورفكان.
بس سكنك الأصلي وين؟ سكنك الأصلي
خورفكان.
أي يعني أنت مسافر إلى جهة الشارق؟
أيوة نعم. أو دبي أو أبوظبي على حسب يعني.
طيب
إن شاء الله.
إيه دائما يعني ما أروح غالبا من حين تعرف الشيخ وقت مباريات دائما نطلع أروح يعني.
تقصد يعني في هل تقصر أو تجمع الصلاة في البطايح؟
أيوة الموضوع يعني أذن العصر، هل أنا أصلي ركعتين ولا أربعة؟ أو هل يجوز إني أصلي المغرب ولا أستنى لين ما يأذن المغرب وأصلي المغرب والعشاء؟
واضح إن شاء الله أبو شهد.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله جاب هذا الشيخ. مكالمة أخرى. أخ عمر تفضل. أخ رامي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخنا؟
الله يبارك فيك أخ رامي.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت بصحة وسلام، تفضل.
سيدي الفاضل، سؤالي أنا كان مرتبط بسؤال سأله أخ فاضل من شوية بخصوص تقديم شخص عربي مسلم أو إن هو بيتكلم. أنا ساعات بقدم نفسي في الصلاة لعدم وجود يعني من أعتقد إن هو مش لن يحسن الصلاة، فهل ده يعتبر عجب في نفسي أو غرور في صلاتي؟ أقول لا ده بيصلي بسرعة زيادة عن اللزوم، أو ده بيصلي كلامه مش مفهوم أو شيء زي ده، هل ده يعتبر إنه يعني غرور أو أرى عجب في نفسي مثلا، ولا دي من أساسيات الصلاة؟ ده شيء. الشيء الثاني، أنا كنت إذا سمحتوا لي يعني أستطرد بسؤال ثاني. كنت بصلي، دخلت صليت بصلي العصر، فلقيت شخص بجنبي بيصلي، فخبطته على كتفه وقفت اصلي جنبه، دخلت معاه في الصلاة وكبرت، وبعدين لقيته بيشاور لي بصباعه بعد ما دخلت انه يعني ما تصليش، بس انا كنت دخلت في الصلاة فكملت من وراه، لقيته بعد عني، ففي الحالة دي خلاص كملت صلاة مع نفسي. فهل انه يعني يستوجب علي اني اصلي مرة ثانية، ولا ايه الحكم بهذا الموضوع؟ وجزاكم الله كل خير.
جزاك الله خير اخ رامي، تسمع ان شاء الله اجابه من الشيخ. نعم عبد الرحمن تفضل.
شيخ اسحاق السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله عبد الرحمن. الله يبارك فيك.
عبد الرحمن معك، كيف حالك؟
تفضل تفضل عبد الرحمن.
الله يعافيك شيخ. انا عندي سؤال في الميراث.
نعم.
شخص توفى والله، وترك ذريته كلها بنات، زوجه وبنات، وعنده اخوه، هل الاخوه يرثون من المتوفى؟
ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الرحمن، تسمع ان شاء الله رد من فضل الشيخ. نعم جزاك الله خير فضل الشيخ. نجيب على الاسئله بالنسبه لسؤال ابو جاسم. يقول فضل الشيخ صلينا المغرب في مصلى العمل، فيقول تقدم الشخص ويلحن، يقول في الفاتحه وما بعد الفاتحه يقول لحن جلي، ف هل نعيد أقول الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للحن في الصلاة على ضربين وقسمين، القسم الأول لحن جلي وضابطه هو اللحن والخطأ الذي يحيل المعنى، والثاني اللحن الخفي وهو وضابطه هو اللحن أو الخطأ الذي لا يحيل المعنى. وأضرب على ذلك أمثلة، مثلا في سورة الفاتحة في قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، فإذا قرأ الحمد لله رب العالمين هذا يسمى لحن خفي، هذا مكروه طبعا ولا يبطل الصلاة. أما اللحن الجلي فمثل أن يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، أو مثلا أنعمت عليهم، أو أن يقلب الحرف بحيث يتغير المعنى، وليس بين الحرف المتغير ولا بين المغير يعني تقارب، يعني مثل أن يقرأ كما قال يقول الحمد، يقلب الحاء هاء، هذا لحن جلي، أو مثلا يعني يأتي بحرف آخر مثلا الذين، يقلب الذال إلى زاي، هذا لحن جلي، لأنه ما عندنا شيء اسمه الذين. فهنا فيما يتعلق بالفاتحة فالصلاة باطلة إذا كان اللحن جليا، أما إذا كان اللحن خفيا فمكروها. ولذلك أخي الفاضل إذا كنت كما ذكرت بأن الإمام لحنا جليا في الفاتحة فإنكم تستقبلون صلاتكم وتعيدونها، أما إذا كان لحنا خفيا بحيث لا يتغير المعنى فالصلاة صحيحة مع الكراهة. ونصيحة لك ولزملائك أن يتقوا الله، أنت الآن اليوم تأخرت عنهم، لا يجوز لهم أن يقدموا شخص وهم يعلمون أو له سابقة بأنه يلحن في الصلاة. كيف الآن الشخص يعني يصعب عليه ويعظم عنده أن تكون صلاته ناقصة، كيف هو يرضى بأن تكون صلاته باطلة بمثل هذه الصورة؟ لذلك أوصي زملائك بأن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يتقدم، حتى لو كان الشخص عند بعض المعاصي أو بعض الأشياء الذنوب ما يضره إن شاء الله، أفضل من أن يقدم شخص يلحن لحنا جليا. لأن يتقدم شخص عنده معصية لكن يتقن القراءة ويتقن ولا يلحن، أفضل من أن يقدم شخص يعني ظاهره الصلاح لكنه يلحن في الصلاة. فعلى الناس أن ينتبهوا، يعني الصلاة ليست هي حمل على الظهر ويرميه الإنسان عن ظهر يقول خلصنا، هو صحيح الكلام هذا. الصلاة هذه إما أن تكون مقبولة فترفعك عند الله، أو تكون مردودة ويلف كما يلف الثوب الخالق، وتدعو على صاحبه تقول ضيعك الله كما ضيعت. فوجه نصيحة لزملائك أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. والأخ هذا الذي قدم أيضا يعلم ويوجه، يقال لا تتقدم مرة ثانية، ويوجهون إلى شيء من مراكز تحفيظ القرآن أو حلقات مؤسسة القرآن أو شيء من هذا القبيل، ويتقن القراءة بحول الله وإن شاء الله يعلم فيما بعد. فلا يتساهل الناس في الصلاة، الصلاة خير موضوع، ولا يجوز للإنسان أن يجعلها مثل الحمل على الظهر يقول متى خلص بس وألقيه. لا، في الصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن ولها مستحبات ولها آداب يراعيها الإنسان. الإنسان لما يصلي يرجو ما عند الله عز وجل، ويطلب ما عند الله، ويرجو أن الله عز وجل يقبل منه. وهذه الصلاة إذا قبلت ففاز الإنسان فوزا عظيما. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لطاعته.
جزاك الله خير الشيخ أبو سيف. يقول صحة الأثر أن يعني رجل يحمل أمه على ظهره، فيقول الشيخ أن يعني قال له أحد الصحابة لم توفي حقها ولا بطلقة من طلقات الولادة. فيقول الشيخ الآن في بعض من النساء قد تطلب في أثناء الولادة بعض يعني تخدير أو إبر تعطى حتى لا تشعر بألم الطلق، فيقول هل ذلك ينقص من أجر المرأة؟
الحمد لله. أما عن الأثر فهو لا يصح حديثا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ورد عن عمر وعن عبد الله بن عمر وعن بعض الصحابة أيضا، فهذا وارد عن بعض الصحابة. الأمر الثاني، لا شك بأن الطلق بالنسبة للمرأة عظيم وشديد، ولذلك تتألم المرأة ألما شديدا، فهي تؤجر على مثل هذا الأمر، تؤجر على مثل هذا الأمر. وأما قضية استعمال الإبر هذه التي لا تشعر المرأة فيها بالألم، فهذا شيء مشروع، يعني الإنسان مشروع له أن يتعاطى الأدوية المباحة الحلال التي تخفف الألم والوجع الذي لا يحتمل. أما قضية الأجر فهذه عند الله عز وجل، ما نستطيع نجزم بهذا، لأنه نحن عندنا حديث المرأة تموت بالولادة، ابنها أو جنينها يجرها بسررها إلى الجنة، وهذا يدلنا على أن هذه الحالة حالة تؤجر فيها المرأة أجر عظيم. لكن ما عندنا نص يبين، فيما أحفظ وفيما طلعت عليه ما عندنا نص يبين يعني مقدار هذا الأجر أو عظمة، إلا هذا الحديث الذي حسنه كثير من أهل العلم بأنه لو ماتت فإنه يجرها بسرره إلى الجنة. أما المسألة الأخرى فنعم، فالمرأة تؤجر، لأن الإنسان يؤجر على أقل ما هو أقل من ذلك، فكيف والطلق شيء عظيم جدا. نعم، فلذلك لا نستطيع الجزم بأنها إذا تناولت أو تعاطت إبر مهدئة ولا تشعر بالألم أنها لا تنال الأجر، لا، هذا علمها عند الله عز وجل.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا بالنسبة يقول البعض من النساء قد لا توضع طفلها الطفل الصغير، فيقول يعني عند تقول حتى تكون رشيقة، هل امتناعها عن إرضاع هذا الطفل عليها أثم في ذلك؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للطفل له حق الرضاعة الطبيعية، فالله جل وعلا يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ولذلك العلماء يقولون بأن هذه الآية خرج الأمر فيها مخرج الخبر، والوالدات يرضعن أولادهن، قالوا أمر هو لكن خرج مخرج الخبر، ولذلك الحق المولود على والدتي أن ترضعه في هذه الفترة، وهي فترة السنتين، فهي الفترة التي فعلا ينشز فيها العظم وينبت فيها اللحم ويتقوى فيها الولد، فهذا حق للمولود. وأما قضية ترك المرأة الإرضاع لأجل هذا الأمر هذا خطأ كبير، يخشى على المرأة من الإثم لأنها حرمت حقا للمولود. سبق أننا في حلقات سابقة لما تكلمنا على مسألة الحقوق أشرنا إلى أن حق الطفل على أمه أن ترضعه الرضاعة الطبيعية مدة سنتين كاملتين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وأيضا حق لوالد الطفل إذا أمرها بذلك أن تأتمر، ولا يجوز لها أن تتخلى عن واجب لأجل أمر تحسيني أو كمالي فيما يتعلق بالرشاقة وكذا، هذا أمر تحسين وكمالي وممكن أن يطلب بغير هذا، ممكن أن يطلب بغير هذا، فتتنبه المرأة لمثل هذا.
أيضا فضل الشيخ يقول بعض الشباب قد يحضر بعض الاحتفالات عند غير أو مع غير المسلمين، فيقول نيته في ذلك أن يعني يشاهد هذه الفعاليات فقط من باب الاستمتاع بهذه المناظر.
الحمد لله، أولا وقت المسلم ثمين، فالواجب على المسلم أن يحتبل وقته وأن يستثمر زمانه فيما يعود عليه بالنفع، فيما يعود عليه بالفائدة، وفيما يرفعه عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لابد من أن يتذكر الإنسان بأنه سيقف بين يدي الله، وأن الله تعالى سائله عن كل شيء، عن القنطار والقطمير وعن الصغير والكبير وعن الجليل والحقير، ولا يظلم ربك أحد. فأنا وصيتي للشباب، وصيتي لعموم المسلمين، أن يتقوا الله في أوقاتهم. كثير من الناس لديه نزيف في العمر، هذر في الوقت، لديه حقيقة يعني مبالغة في التفريط في هذا الزمان، وكل لحظة من لحظات عمر الإنسان تمثل في واقع الأمر يعني موسم من مواسم الخير وفرصة فعلا للترقي في مدارج الكمال. فيجب على المسلم أن يحرص على وقته بدل ما تضيع الساعات هنا وهنا. لو حفظ آية آيتين عشر آيات والله خير له من الدنيا وما فيها، يبر والديه، يخدم مجتمعه، يؤدي نفع متعدي للمجتمع، هذا خير من أن يقف في مواقف له ويضيع وقته الساعات الطوال على ما لا فائدة فيه، بل قد يكون ضره أقرب من نفعه. ربما وقعت عينه على شيء محرم أو سمع شيئا محرما، أو ربما والعياذ بالله دعته نفسه الأمارة بالسوء إلى أمر يغضب الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصيتي لنفسي والإخوان أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يعلموا بأن هذا الزمان إنما هو رأس مالك في هذه الحياة، وكل لحظة من لحظات عمرك وحياتك تمر عليك في واقع لم تمثل موسم ينبغي لك أن تسجل فيه شيء يرفعك عند الله سبحانه وتعالى. أما هذا الهدر، هذا النوم الطويل الذي يبالغ فيه كثير من الشباب، تقطيع الأوقات في المولات وفي في الأماكن التي يعني يذهبون إليها من دون فائدة، يعني أنا دائما أقول للشباب مثل ما قال ابن مسعود: إني لأمقت الشاب لا أجده في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. فإذا لم يكن عند الإنسان عمل في عبادة فلا أقل من أن يبني بدنه، يروح نادي رياضي ويلعب كمال أجسام ولا سباحة ولا يتدرب على يعني فنون معينة تبني الجسم تبني العقل، ينفع مجتمع، يشارك في عمل تطوعي. والحمد لله الدولة هنا تحديدا يعني برزت في العمل التطوعي وتقدمت تقدم كبير، شارك عبر المراكز والجمعيات والجهات الرسمية أو الأهلية، يخدم مجتمع. يعني الآن لو ذهب إلى جمعية من الجمعيات الخيرية وسجل معهم متطوع في توزيع مثلا زكاة الفطر، في توزيع زكاة الزكوات الأخرى، في توزيع مثلا المواد الغذائية، توزيع مثل الأدوية، توزيع الملابس، اقترح عليهم شيء معين يؤجر عليه، يكتب له أجر يوم القيامة، يسهم في خير ورفع ألم عن إنسان وشارك في يعني جانب إنساني، هذا الذي ينفع. ولذلك الإنسان ينبغي أن يكون بصيرا بحاله وبزمانه، وأن يعلم بأن هذه الدنيا ليست بدار خلود ولا دوام ولا إقامة، هذه دار نجعة، هذه محل نقلة، الثاوي في هذه الدنيا راحل، وكما تشاهدون أيامها مراحل، قوافل الموتى في كل يوم إلى الآخرة ترحل، والإنسان ما يدري متى ينادى عليه لينتظم ضمن هذه القوافل المنتقلة إلى الدار الآخرة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. يقول ما الحكم في تمرير العضو تحت الماء في الوضوء من غير الدلك للعضو؟
الحمد لله جمهور الفقهاء على جواز ذلك، وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الدلك، والصواب قول جماهير أهل العلم أنه لا يشترط الدلك، والدلك العضو هو مسحه باليد الأخرى بحيث أنه يعني يبالغ في إيصال الماء إلى البشرة، والصواب بأن إسالة الماء على عضو الوضوء يجزي ولله الحمد من دون دلك.
أيضا بشاهد فضل الشيخ يسأل يقول ما يعني هي حياة البرزخ ولماذا سميت بالبرزخ؟
الحمد لله. البرزخ إذا رجعنا لقواميس اللغة نجد بأن معناه هو الحاجز بين الشيئين، حاجز بين شيئين، ولذلك قال جل وعلا بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، والمعنى بأن البرزخ هو الحاجز بين شيئين، والبرزخ إما يكون حسي وإما يكون معنوي، والحياة البرزخية هي حياة أهل القبور وهي الحاجز بين الدنيا وبين الآخرة، هذا المعنى سميت برزخية لأنها وسط بين الدنيا وبين الآخرة. والحياة البرزخية فيها شيئان فقط لا ثالث لهما، إما نعيم وإما عذاب، كما صحت بذلك النصوص في القرآن والسنة. يقول الله جل وعلا عن آل فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأيضا في قول الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، في وجه من أوجه التفسير وإن كان مرجوحا إلا أنه يشير إلى أن العذاب الأدنى هو عذاب أهل القبور. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ذكر مجموعة أحاديث صحت من أكثر من وجه شار إلى أن القبور هذه إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيرة. قد مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المؤمن إذا وضع في قبره فتح له طاق إلى النار ويقال له هذا مقعدك من النار لو عصيت الله، ثم يفتح له طاق إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها ونعيمها ويقال له نم كما كنومة العروس. وأيضا الكافر والعياذ بالله والمنافق يفتح له طاق إلى الجنة ويقال هذا مقعدك لو أطعت الله، ثم يغلق ويفتح له طاق إلى النار ويقول هذا منزلك، ثم يأتيه من سمومها وحميمها وعذابها ويضرب بمرزبة على رأسه يصيح منها صيحة لو سمعها الثقلان لصعقه. مقصود بأن هذه الحياة البرزخية هي الحاجز بين الشيئين، وحياة أهل القبور هي التي تسمى بالحياة البرزخية.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول أنه يخرج من ويسكن في خرفكان، يخرج من خرفكان إلى يريد الشارقة ودبي، فيقول هل يجوز له أن في البطايح وقت صلاة العصر هل يجوز له أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، وهل له أيضا يقول أن يصلي المغرب والعشاء قبل دخول وقتها يجمع المغرب والعشاء في وقت العصر، وهل له أيضا أن يصلي الظهر والعصر في المنزل قبل الخروج؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لك كونك تخرج من خرفكان متجه إلى الشارقة وإلى دبي وإلى أبوظبي، أنت بهذه الصفة تكون مسافرا، لأنه يصدق عليك لغة وعرفا أن تكون مسافرا، ولذلك أنت مسافر. الأمر الثاني لا يجوز للمسافر أن يترخص برخص السفر في بيته، لا من حيث القصر ولا من حيث الجمع ولا من حيث الفطر في رمضان، ولذلك جماهير السلف والخلف على أنه لا يجوز أن يترخص ما دام أنه مقيم في بيت، حتى ولو نوى ذلك وعزم على السفر فإن العبرة بمفارقة البنيان وأن يجد به السير، وقد سافر وجد به السير على الطريق وخلف عامر بنيان بلده هكذا. ولذلك بعض الناس وللأسف مثل ما ذكر الأخ السائل ترخصون وهم جلوس، وهذا غلط، لا ما يصلح. لا بد أن يعني إذا فارقت البنيان لا بد مفارقة البنيان، عامر بنيان البلد، تبدأ بالترخص برخص السفر. الأمر الثاني، يحرم على الإنسان أن يصلي الفريضة قبل وقتها، يحرم أن يصلي الفريضة قبل وقتها. ذلك يقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا، موقوتا يعني مؤقت في حال الابتداء والانتهاء. النبي عليه الصلاة والسلام صلى به جبريل مرتين ثم قال الوقت ما بين هذين. ولذلك يحرم على الإنسان أن يقدم الصلاة على وقتها. الأمر الثاني، يجوز تقديم بعض الصلوات على وقتها لسبب، مثل تقديم العصر مع الظهر بعد دخول وقت صلاة الظهر، يجوز أن يقدم العصر، وذلك لأن الشارع الحكيم رخص في ذلك. كذلك العشاء مع المغرب بعد دخول وقت المغرب يجوز ذلك. أما أنه يقدم الظهر على وقتها قبل الأذان فهذا حرام ولا يجوز، وليس له صلاة، هو صلى نافلة. أو يقدم المغرب في وقت العصر، هذا أيضا لا يقبله الله عز وجل ولا يجوز له ذلك. فيتنبه الإنسان وتعلم أحكام الدين. وتشكر حينما سألت يعني مثل هذه الأسئلة، لأنه واضح عندك إشكال في هذا وعند زملائك إشكال في هذا. المقصود بأنك لا يجوز أن تصلي الصلاة قبل وقتها، ولا أن تترخص برخص السفر وأنت في البيت، وأنت في البيت. أما إذا سافرت فتنتظر بعد دخول وقت الظهر، ممكن تجمع الظهر والعصر في الطريق، كذلك تجمع المغرب والعشاء بعد دخول وقت المغرب في الطريق. وعليك أن تتنبه إذا صليت خلف إمام مقيم، كان تصلي مثلا وصلت البطايح ودخلت مسجد البطايح، ولا يجوز لك أن تنفرد عن الإمام ولا أن تصلي أن تخالف الإمام، بل تصلي وراءه تام، لأنه باتفاق أهل الإسلام على أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم، صلى صلاة مقيم. ولكن إذا انتهيت من الصلاة مثلا، نقول الظهر صليت أربع خلف الإمام وحبيت أنك تجيب العصر، ما في بأس، تقوم تصلي العصر ركعتين.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ رامي يقول عندما أكون في أماكن في المصليات في الأماكن العامة، يقول أتقدم أنا وأبادر أتقدم للصلاة، فيقول هل هذا من باب يعني يكون باب العجب أو الغرور، أو هذا هو الأولى؟
الحمد لله، إذا كنت مؤهلا للإمامة وعندك القدرة على إمامة الناس وعندك المعرفة بأحكام الصلاة، لا بأس لا بأس، بالعكس قد يتأكد عليك إذا كنت أفضل القوم وأحسنهم قراءة وأفقههم في أحكام الصلاة، قد يتأكد في حقك. لأن أحيانا من الناس من للأسف يتقدم هو جاهل، مثل ما حصل عنده يعني في السؤال الذي ذكر، يلحن في الصلاة ويتجرأ ويتقدم الإمام، وهذا خطأ يأثم عليه، أو مثلا لا يعرف أحكام الصلاة ما يفرق، هذا أيضا من الأخطاء. فإذا كنت يا أخي الفاضل على يعني قدر من الأهلية للإمامة فتقدم. وأما الرياء والعجب فمسألة قلبية، مسألة قلبية، وهو أنك تريد هذا، تطلب هذا، تبتغي هذا، تروم أن تكون أن ينظر الناس إليك وأن يقولوا كذا حتى يدخلك العجب، هذا ممكن. أما أنك مثلا لا، أنت تريد الله والدار الآخرة، مخلص في هذا العمل ونيتك لله، والناس يعني تحدثوا قالوا ما شاء الله فلان صلى بنا وكذا، هنا في هذه الحالة يعني هذا عاجل بشرى المؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. لكن عليك أن تدفع عنك الرياء والعجب، وأن لا تطمئن له ولا تسترسل معه وتكرهه، وتسأل الله عز وجل أن يرزقك الإخلاص والإنابة إليه سبحانه وتعالى.
أيضا فالشيخ أقول صلى العصر مع شخص دخل يقول دخلت المسجد فوجدته يصلي، دخلت معه تمام انتبه، فيقول ابتعد عني ويقول أنا اقترب منه حتى أصلي معه وبدأت الصلاة معه وهو ابتعد، فيقول أكملت الصلاة لمفردي، هل أعيد الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله لا تعيد الصلاة بالنسبة للإعادة لا تعيد، لكن اللي يظهر والله أعلم أن الشخص الذي اقتديت به يصلي سنة وهو ممن يعتقد بأنه لا يجوز صلاة المفترض خلف المتنفل، ولذلك ابتعد عنك وأشار بأصبعه، لأن هذه المسألة خلافية، فمن أهل العلم من يذهب إلى أنه لا يجوز أن يصلي المسافر خلف مقيم ولا المقيم خلف مسافر ولا المفترض خلف المتنفل ولا المتنفل خلف المقيم. عموما ما حصل بالنسبة لك صلاتك صحيحة، لأنه هو الذي يعني انفرد، أنت لم تنفرد أصلا لكن هو انفرد وأتممت صلاتك، فيما يظهر والله أعلم بأنه لا شيء عليك، لكن مستقبلا تنتبه. فإذا كنت تعتقد بأن كثير من الناس على هذا المذهب ولا يرون ذلك، فصلي لوحدك أفضل. بارك الله فيك،
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو هزاع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله يديم، الله بارك فيك الشيخ. أنا سمعت مقولة بس ما أدري هي صحيحة ولا يعني مش صحيحة، أن ما يجوز أن يدفن الرجال والنساء في مقبرة واحدة، أن الرجال يكونوا في مقبرة بروحهم والنساء في مقبرة بروحهم، فهل هذا من الشرع ولا بس كلام عامة؟
إن شاء الله.
هذا بارك الله فيك،
جزاك الله خير بهالساعة. فضل الشيخ، سؤال أبو عبد الرحمن بالنسبة للميراث، يقول توفي شخص ترك بنات وزوجة وعنده أخوة، هل يرثون؟
الحمد لله، من مات وترك زوجة وبنات وإخوة فإن القسمة كالتالي: أولا بالنسبة للزوجة تأخذ الثمن، وأما البنات فيأخذن الثلثين، والباقي يكون للإخوة لأنهم عصبات، يكون للإخوة لأنهم عصبة. بارك الله فيكم.
بغزاع فضل الشيخ يقول سمع مقولة أنه لا يجوز دفن الرجال والنساء في مقبرة واحدة.
الحمد لله، هذه المقولة خطأ، والصحيح أنه لا يجوز دفن الرجال، الرجل والمرأة في قبر واحد، أما في مقبرة واحدة فيجوز، ولذلك البقيع الآن في المدينة فيه الرجال والنساء، عائشة مدفونة في البقيع وفاطمة في البقيع وبقية الصحابة في البقيع وأغلب أمهات المؤمنين في البقيع، فقول إنه ما يجوز دفن الرجال والنساء في مقبرة وأنه يخصص للنساء مقبرة وللرجال، هذا غلط خطأ ولا يستند على شيء. أما في القبر الواحد نعم صحيح لا يجوز دفن الرجال والنساء في القبر الواحد، بل لا يجوز دفن الرجلين في القبر الواحد، هذا الصحيح من قول أهل العلم. الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، وكان أقيمت في وقت حار، لما خشي على الصحابة كان يدفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد، ثم بعد ذلك نبشت قبورهم وعزلوا، فقام جابر فنبش القبر وأخذ والده ودفنه في قبر خاص به. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أريد من فضل الشيخ أن يحدثني عن الرضا بقضاء الله إن كان مؤلما، وكيف أكون راضيا من قلبي.
الحمد لله، المؤمن يجب عليه أن يؤمن بقدر الله، ومن لم يؤمن بالقدر فليس بمسلم، لأن القدر أحد أصول الإيمان الستة، ولذلك ربنا جل وعلا يقول وخلق كل شيء فقدره تقديره، قل جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما سئل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن بالقدر خيره وشره، فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، لا يكون الإنسان مسلما إن لم يؤمن بالقدر. الأمر الثاني، الإيمان بالقدر أن تعلم بأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء، وأن الله تعالى خلق كل شيء، كل شيء مخلوق والله خالق، وأن الله تعالى مشيئته نافذة في خلقه، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وخلق كل شيء فقدره تقديره. يبقى أمر وهو أنك لابد أن تعلم بأن كل ما يجري عليك من الأحوال والأمور إنما هي بقدر، وأن ما يجري عليك من أمر تجده محزنا الواقع أن هذا راجع لحكمة الله الحكيم العليم، فالله صرفك عن شيء أنت مقبل عليه ومسرور به وراغب فيه، لكن قد يكون فيه حتفك ما تدري، فالله عز وجل اختار لك خلاف ذلك. فالواجب على الإنسان أن يقف على قنطرة التسليم لله والرضا بقضائه ومع الإيمان بقدره، وأن يعلم بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن دائما يقرأ في هذه الآية ويتأمل ما فيها من معاني. قل جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأحيانا الشيء الذي تحبه وتقبل عليه قد يكون هذا شر لك. لماذا؟ لأن الله هو الذي بيده الغيب. والشيء الذي تكرهه قد يكون فيه خير لك. لماذا؟ لأن الله هو الذي بيده علم الغيب. قل جل وعلا: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأيضا ربنا جل وعلا يقول في قصة الإفك: قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. سبحان الله، قضية يعني محزنة جعلت المدينة تخيم عليها الأحزان والكآب، ومع ذلك الله عز وجل يقول: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ولذلك من الخير الذي حصل لعائشة نزلت فيها 10 آيات تتلى إلى يوم القيامة، من الخير هذه الغربلة والتمحيص والتمييز لبعض المنافقين الذين كانوا في الصف مندسين بين المؤمنين، من الخير أن القرآن يتلى إلى يوم القيامة، وأشياء كثيرة في واقع له. فأحيانا الإنسان قد يعرض له في حياته شيء فيسأل الله عز وجل الخير في ذلك، لأن الله تعالى يعلم ونحن لا نعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز أحمد، ومن الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.